بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فلا زال حديث موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الجكني الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى تفسير قول الله سبحانه وتعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين في سورة الحجر. وقد بدأ الشيخ مبحثا طويلا، وهو مبحث الرد على من يزعم أنهم سيصلون إلى السماء ويبنون على القمر، فقال: تنبيه يؤخذ من هذه الآيات التي ذكرنا أن كل ما يتمشدق به أصحاب الأقمار الصناعية من أنهم سيصلون إلى السماء ويبنون على القمر كله كذب وشقشقة لا طائل تحتها، ومن اليقين الذي لا شك فيه أنهم سيقفون عند حدهم ويرجعون خاسئين أذلاء عاجزين. وتكلم الشيخ وأطنب في هذا البحث، وهو مسألة الصعود على القمر، وبنى كلامه رحمه الله تعالى على أن القمر إنما هو في السماء فكيف يصعدون عليه. وبينا من قبل بأن العلماء قالوا مثل هذا الشيء: لو أننا عندنا علم يقيني وقطعي بأنه قد وصل ناس إلى هذا، فلا إشكال عندنا في الإيمان حينئذ واعتقاد ذلك، لأن وجود القمر في السماء قد لا يحتمل أو قد يحتمل أنه ليس جرما فيها ملاصقا، بل هو يكون أنزل من ذلك ولا يتعارض مع كونه في السماء، لأن السماء تطلق على العلو. وعلى هذا فتوى العلماء: لو حصل أن ناسا زعموا ذلك ووصلوا، فإنه ليس هناك ما يمنع شرعا من ذلك. طيب، فأطال الشيخ في النفس ومبحثه في ذلك معروف. نبدأ القراءة من قول الله سبحانه وتعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، في صفحة 160. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في سورة الحجر قوله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح. اللواقح جمع لاقح، وأصل اللاقح التي قبلت اللقاح فحملت الجنين، ومنه قول ذي الرمة: إذا قلت عاج أو تفنيت أبرقت بمثل الخواف لاقحا أو تلقح. وأصل تلقح تتلقح، حذفت إحدى التاءين، أي توهم أنها لاقح وليس كذلك. ووصف الرياح بكونها لواقح لأنها حوامل تحمل المطر، كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أي حملت سحابا ثقالا. فاللواقح من الإبل حوامل الأجنة، واللواقح من الريح حوامل المطر، فالجميع يأتي بخير. ولذا كانت الناقة التي لا تلد يقال لها عقيم، كما أن الريح التي لا خير فيها يقال لها عقيم.
نعم، كما أن الناقة التي لا تلد يقال لها عقيم، وكذلك المرأة، كذلك الريح التي لا خير فيها يقال لها عقيم. كذلك أيضا يقال للإبل اللواقح، اللواقح من الإبل هي حوامل الأجنة، وكذلك اللواقح من الريح حوامل المطر، فاللواقح من الريح كاللواقح من الإبل. فالجميع يأتي بخير، اللواقح من الإبل حوامل أجنة، واللواقح من الريح حوامل مطر، كما أن الريح التي لا خير فيها يقال لها عقيم، والناقة التي لا تلد يقال لها عقيم. يبقى إذن معنى وأرسلنا الرياح لواقح أي حوامل للمطر. نعم،
كما قال تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم الآية. وقال بعض العلماء اللواقح بمعنى الملاقح أي التي تلقح غيرها من السحاب والشجر. وعلى هذا ففيه وجهان، أحدهما أن المراد النسبة، فقوله لواقح أي ذوات لقاح، كما يقال سائف ورامح أي ذو سيف ورمح. ومن هذا قول الشاعر وغررتني وزعمت أنك لابن في الحي تامر أي ذو لبن وتمر. وعلى هذا فمعنى لواقح أي ذوات لقاح، لأنها تلقح السحاب والشجر. الوجه الثاني أن لواقح بمعنى ملاقح جمع ملقحة، وملقح اسم فاعل القحة السحاب والشجر، كما يلقح الفحل الأنثى،
كما يلقح الفحل الأنثى.
وغاية ما في هذا القول إطلاق لواقح وإرادة ملاقح، ونظيره قول ضرار بن نهشل يرثي أخاه يزيد أو غيره لبيك يزيد ضارع
ليبكي يزيد
ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح. فإن الرواية تطيح بضم التاء من أطاح الرباعي، والمناسب لذلك المطيحات لا الطوائح، ولكن الشاعر أطلق الطوائح وأراد المطيحات، كما قيل هنا بإطلاق اللواقح وإرادة الملاقح أي الملقحات باسم الفاعل. ومعنى إلقاح الرياح السحاب والشجر أن الله يجعلها لهما كما يجعل الذكر للأنثى، فكما أن الأنثى تحمل بسبب ضراب الفحل، فكذلك السحاب يمتلئ ماء بسبب مري الرياح له، والشجر ينفتق عن أكمامه وأوراقه بسبب إلقاح الريح له. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة وأرسلنا الرياح لواقح أي تلقح السحاب فتدر ماء، وتلقح الشجر فتنفتح عن أوراقها وأكمامها. وقال السيوطي في الدر المنثور، وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله وأرسلنا الرياح لواقح قال يرسل الله الرياح فتحمل الماء فتلقح به السحاب فيدر كما تدر اللقحة ثم يمطر. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يرسل الله الريح فتحمل الماء من السحاب فتمري به السحاب فيدر كما تدر اللقحة. وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله وأرسلنا الرياح لواقح قال تلقح الشجرة وتمري السحاب. وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي رجاء قال قلت للحسن وأرسلنا الرياح لواقح قال لواقح للشجر، قلت أو السحاب، قال وللسحاب تمر به حتى يمطر. وأخرج ابن جرير عن قتادة في قوله وأرسلنا الرياح لواقح قال تلقح الماء في السحاب. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله وأرسلنا الرياح لواقح قال الريح يبعثها الله على السحاب فتلقحه فيمتلئ ماء. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب السحاب وابن جرير وأبو الشيخ في العظمة وابن مردوي والديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ريح الجنوب من الجنة، وهي الريح اللواقح التي ذكر الله في كتابه وفيها منافع للناس، والشمال من النار تخرج فتمر بالجنة فيصيبها نفحة من
أيوة ريح الشمال. نعم. والشمال يعني من الريح من النار، فريح الجنوب من الجنة، وهي الريح اللواقح التي ذكر الله في كتاب، وفيها منافع للناس، فاللواقح هو التي تحمل المنافع. نعم.
والشمال من النار تخرج فتمر بالجنة فيصيبها نفحة منها فبردها هذا من ذلك. وأخرج ابن أبي الدنيا عن قتادة رضي رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، والجنوب من الجنة وهي الريح اللواقح. قال: هذا حاصل معنى كلام العلماء في الرياح اللواقح، وقد قدمنا قول من قال إن اللواقح هي حوامل المطر.
إذن عندنا قولان هنا: اللواقح بمعنى حوامل المطر، كما أن اللواقح من الإبل حوامل الأجنة، والتفسير الثاني أن اللواقح بمعنى الملاقح، أي التي تلقح غيرها من السحاب والشجر. نعم.
قال رحمه الله: هذا حاصل معنى كلام العلماء في الرياح اللواقح، وقد قدمنا قول من قال إن اللواقح هي حوامل المطر، وأن ذلك القول يدل له قوله تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أي حملتها. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون للشيء أوصاف فيذكر بعضها في موضع، فإنا نبين بقية تلك الأوصاف المذكورة في مواضع أخر، ومثلنا لذلك بظل أهل الجنة، فإنه تعالى وصفه في سورة النساء بأنه ظليل في قوله: وندخلهم ظلا ظليلا، وقد وصفه بأوصاف أخرى في مواضع أخر، وقد بينا صفات ظل أهل الجنة المذكورة في غير ذلك الموضع كقوله: أكلها دائم وظلها، وقوله: وظل ممدود، إلى غير ذلك من أوصافه. وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى وصف الرياح في هذه الآية بكونها لواقح، وقد بينا معنى ذلك آنفا، ووصفها في مواضع أخرى بأوصاف أخر، من ذلك وصفه لها بأنها تبشر بالسحاب في قوله: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، وقوله: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، على قراءة من قرأها بالباء. ومن ذلك وصفه لها بإثارة السحاب كقوله: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. وقال صاحب الدر المنثور، وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن عبيد بن عمير قال: يبعث الله المثيرة فتقم الأرض قما، ثم يبعث المبشرة فتثير السحاب فيجعله كسفا، ثم يبعث المؤلفة فتؤلف بينه، ثم يبعث المؤلفة فتؤلف بينه فيجعله ركاما، ثم يبعث اللواقح فتلقحه فيمطر. وأخرج ابن المنذر عن عبيد بن عمير قال: الأرواح أربعة: ريح تقم،
يعني الرياح،
ريح تقم، وريح تثير تجعله كسفا، وريح تجعله ركاما، وريح تمطر.
نعم، هذه فائدة. يبعث الله عز وجل الريح المثيرة، ريح تثير، فتقوم الأرض قمائما، وهي الريح التي تقوم، ثم يبعث المبشرة فتثير السحابة فيجعله كسفا، ثم يبعث المؤلفة فتؤلف بينه فيجعله ركاما، ثم يبعث اللواقح فتلقحه فيمطر. إذن الأرواح أربعة: ريح تقوم، وريح تثير فتجعله كسفا، وريح تجعله ركاما، وريح تمطر. فأراد الشيخ أن يبين هنا قاعدة في التفسير، وهي أن الشيء قد يكون له أوصاف عديدة وتتعدد أوصافه في القرآن، وعليه فيفسر كل موضع بحسبه، ويذكر كل وصف في محله، ولا يكون تعارض بين هذه المواضع، وإنما هي أوصاف متعددة. يريد أن يقول الشيخ ماذا هنا؟ يقول: الريح أيضا قد تكون هي الحوامل، وقد تكون هي أيضا اللواقح بمعنى الملاقح التي تلقح غيرها من السحاب والشجر، وهذا وصف الله وهذا وصف الله، فهي من ناحية حوامل للمطر، وهي من ناحية أخرى أيضا تلقح غيرها من السحاب والشجر. والرياح لها أوصاف عديدة ذكرها الله عز وجل في كتابه. فمن قاعدة التفسير التي ذكرها الشيخ قوله بأن من أنواع البيان التي تضمنها أي هذا الكتاب المبارك وهو إضاء البيان في إضاح القرآن بالقرآن أن يكون للشيء أوصاف فيذكر بعضها في موضع ويذكر بعضها أيضا في موضع آخر وهكذا، فيبين بقية تلك الأوصاف في مواضعها الأخرى. ومن ذلك الريح فقد ذكرت على أنحاء، فهي فريح يبعثها الله وهي المثيرة فتقوم الأرض قمائم، وريح يبعثها الله بشيرة فتثير السحابة فيجعله كسفا، ثم ريح مؤلفة يبعثها الله فتؤلف بينه فيجعله ركاما، ثم يبعث اللواقح فتلقح فيمطر. هذا كله من أوصاف الرياح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة. المسألة الأولى: أخذ مالك رحمه الله تعالى من هذه الآية الكريمة أن لقاح القمح أن يحبب ويسنبل. قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: روى ابن وهب وابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم عن مالك واللفظ لأشهب. قال مالك: قال الله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، فلقاح القمح عندي أن يحبب ويسنبل، ولا أدري ما ييبس في أكمامه، ولكن يحبب حتى يكون لو يبس لم يكن فسادا لا خير فيه. ولقاح الشجر كلها أن تثمر، ثم يسقط منها ما يسقط ويثبت منها ما يثبت، وليس ذلك بأن تورد. قال ابن العربي: إنما عول مالك في هذا
وليس ذلك بأن تورد، فيكون لقاح القمح أن يحبب ويسنبل. فإذا حصل حبا في سنابل هذا لقاح القمح، وكذلك لقاح الشجر أن تثمر. نعم.
قال ابن العربي: إنما عول مالك في هذا التفسير على تشبيه لقاح الشجر بلقاح الحمل، وأن الولد إذا عقد وخلق ونفخ فيه الروح كان بمنزلة تحبب الثمر وتسنبله، لأنه سمي باسم تشترك فيه كل حاملة. وعليه جاء الحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد. نعم. انتهى من القرطبي. قال مقيد:
الاعتبار أن الريح اللواقح هي الحوامل، وعليه فيكون لقاح القمح عنده أن يحبب ويسبب أن يخرج له حب، لابد أن يحمل. كذلك لقاح الشجر أن تثمر، كما أن الرياح اللواقح هي التي تحمل المطر، هي التي تحمل المطر، فلابد من هذا المعنى. قال مقيد عفى الله عنه: استنباط الإمام مالك المذكور من هذه الآية لأن لقاح القمح أن يحبب ويسمل، واستدلال ابن العربي له بالحديث المذكور ليس بظاهر عندي كل الظهور. نعم. إنما يقول ابن العربي: إنما عول مالك في هذا التفسير على تشبيه لقاح الشجر بلقاح الحمل، يبقى لابد من حمل شيء، فيكون لقاح القمح أن يحصل له الحب في سنبله، ولقاح الشجر أن تحصل له الثمرة فتحمل ذلك. نعم. كيف نقل حبوب اللقاح؟ هذا على المعنى الثاني، لواقح يعني ملاقح، فتأتي الريح تحمل هذا. نعم. نعم.
ينبنى عليها بيع الحب أو
أكمل ما هو. نعم. ويقول: عليه جاء الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد. نعم.
انتهت المسألة الأولى.
نعم. قال مقيده:
قال مقيده عفى الله عنه استنباط الإمام مالك المذكور من هذه الآية لأن لقاح القمح أن يحبب ويسنبل، واستدلال ابن العربي له بالحديث المذكور ليس بظاهر عندي كل الظهور.
نعم، ليه؟ لأن هذا الحديث في موضع خاص هو ما يتعلق ببيع الحب، فإن بيع الحب حتى يشتد هذا هو المطلوب، وليس إخراج الحب. كلام مالك ظاهره حصول الحب في سنبله ولو لم يشتد، حصول الحب في سنبله ولو لم يشتد. نعم.
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى المسألة الثانية: اعلم أن تلقيح الثمار هو إبارها، وهو أن يؤخذ شيء من طلع ذكور النخل فيدخل بين ظهراني طلع الإناث، ومعنى ذلك في سائر الثمار طلوع الثمرة من التين وغيره حتى تكون الثمرة مرئية منظورا إليها. والمعتبر عند مالك وأصحابه فيما يذكر من الثمار التذكير، وفيما لا يذكر أن يثبت من نواره ما يثبت ويسقط ما يسقط، وحد ذلك في الزرع
نسميه النوار، النوار الذي يخرج كالوردة. نعم.
وحد ذلك من الزرع ظهوره من الأرض. قاله مالك: وقضي عنه أن إباره أن يحبب، أن يحبب
يعني يصبح حبا.
انتهى. قاله القرطبي. وقال أيضا: لم يختلف العلماء أن الحائط إذا انشق طلع إناثه فأخر إباره، وقد أبر غيره مما حاله مثل حاله، أن حكمه حكم ما أبر، فإن أبر بعض الحائط كان ما لم يؤبر تبعا له، كما أن الحائط إذا بدا صلاح بعضه كان سائر الحائط تبعا لذلك الصلاح في جواز بيعه. انتهى. قال: وسيأتي لهذا إن شاء الله زيادة إيضاح.
نعم، يعني هذه مسألة تتعلق بمسألة حكم الشيء، بيع الشيء في الثمر قبل أن يؤبر وبعد أن يؤبر، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الثمرة إذا بيعت قبل أن تؤبر فهي للبائع، وبعد أن تؤبر فهي للمشتري، إلا أن يشترط المبتاع. فما حد ذلك؟ نعم، فيقول هنا: فإذا حصل تأبير لبعض الحائط حكم أيضا لغيره بهذا الحكم، وإن لم يحصل له التأبير المعروف. كما أن الحائط إذا بدأ بعض ثمره حكم للباقي كذلك وإن لم يبدو، فالعبرة بالبعض. نعم.
قلت مشيخنا: إذا أبرت فهي للمشتري.
إذا أبرت قبل أن تؤبر هذه للمشتري، وبعد أن تؤبر هذه للبائع، لقوله صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: من باع نخلا قبل أن تؤبر فهي للمبتاع، وإذا باع بعد أن تؤبر فهي للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. أنا قلبت، يمكن وهمت أنا في هذا، قبل أن تؤبر هذه للمشتري وبعد أن تؤبر هذه للبائع، إلا أن يكون بينهما شرط في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة: إذا بيع حائط نخل بعد أن أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، فإن اشترطها المبتاع فهي له.
نعم، بعد أن تؤبر. إذا بيع حائط نخل بعد أن أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع يعني المشتري، فإن اشترطها المبتاع فهي له، مسلمون على شروطهم. نعم.
شيخنا، يعني يظهر من كلام رحمه الله هنا أن التأبير والتلقيح.
إيه؟ نعم،
التأبير والتلقيح يكون بفعل
لا، اختلفت الصفة عندنا. يقول: والمعتبر هنا اعلم أن تلقيح الثمار هو إبارها، تلقيح والتأبير، وهو أن يأخذ شيء من طلع ذكور النخل فيدخل بين ظهراني طلع الإناث. نعم،
يعني يكون بفعل الإنسان.
اي نعم.
قال رحمه الله:
لكن يقول، قال أيضا: لم يختلف العلماء أن الحائط إذا انشق طلع إناثه فأخر إباره، وقد أبر غيره بمحله مثل حاله، أن حكمه حكم أبر، يعني إذا أبر على الطريقة المعروفة من التلقيح عند الناس، إذا أبر بعضه حكم الآخر بنفس الحكم. نعم، فالتأبير إنما يكون من فعل الإنسان، ينقل من هذا إلى ذاك، هذا التأبير. نعم كيف يعني الاستمطار الصناعي، ما صفته؟ أذكر له ما صفته. نعم نعم أي لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. يعني لو أنه حصل تصعيد أبخرة معينة مثلا صناعية ثم نزلت هذه الأبخرة لتكون قطرات، هذا لا إشكال في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع، متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فإن بيعت النخل قبل التأبير فالثمرة للمشتري، واختلف في استثناء البائع لها، فمشهور مذهب مالك أنها
لأن الثمرة تكون قد حصل لها نمو ما، فبعد أن تؤبر فتكون حصل شيء ما يقتضي أن تكون الثمرة للبائع، أما قبل أن تؤبر فلم يحصل شيء فتكون تبعا، فقبل أن تؤبر تكون تبعا، وبعد أن تؤبر فتكون مستقلة، فتكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع. نعم.
قال: فإن بيعت النخل قبل التأبير فالثمرة للمشتري.
نعم.
واختلف في استثناء البائع لها، فمشهور مذهب مالك أنها كالجنين.
يعني لو أن البائع قال: بل تكون الثمرة لي حتى قبل أن تؤبر، فإن بيعت النخل قبل التأبير فالثمرة المشتري، واختلف في استثناء البائع لها. نعم.
فمشهور مذهب مالك أنها كالجنين، لا يجوز للبائع اشتراطها ولا استثناؤها بناء على أن المستثنى مشترى، خلافا لتصحيح اللخمي جواز استثناء البائع لها بناء على أن المستثنى مبقى، وجواز استثنائها هو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى. قال مقيده عفى الله عنه: وهو أظهر عندي.
واختلف في استثناء البائع لها، فمشهور مذهب مالك أنها كالجنين، لا يجوز للبائع اشتراطها ولا استثناؤها بناء على أن المستثنى مشترى، خلافا لتصريح اللخمي جواز استثناء البائع لها بناء على أن المستثنى مبقى، وجواز استثنائها هو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة جمهور الأربعة. نعم.
قال مقيده عفى الله عنه: وهو أظهر عندي، لأن كون المستثنى مبقا أظهر من كونه مشترى، لأنه كان مملوكا للبائع ولم يزل على ملكه، لأن البيع لم يتناوله لاستثنائه من جملة المبيع كما ترى. وهذا الذي ذكرنا في هذه المسألة هو الحق إن شاء الله تعالى، فما أبر فهو للبائع إلا بشرط، وما لم يؤبر فهو للمشتري إلا بشرط، خلافا لابن أبي ليلى القائل: هي للمشتري في الحالين، لأنها متصلة بالأصل اتصال خلقة.
هذا فكان طبعا مخالف للنص، قوله هي للمشتري في الحالين يعني قبل أن تؤبر أو بعد أن تؤبر، هذا مخالف للنص، لكن لعل النص لم يصله. نعم.
لأنها متصلة بالأصل اتصال خلقة، فكانت تابعة له كالأغصان، وهذا الاستدلال فاسد الاعتبار لمخالفته لحديث ابن عمر المتفق عليه المذكور آنفا، فقد صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن البيع إذا كان وقع بعد التأبير فالثمرة للبائع، وخلافا للإمام أبي حنيفة والأوزاعي رحمهم الله تعالى في قولهما إنها للبائع في الحالين، والحديث المذكور يرد عليهما بدليل خطابه أعني مفهوم مخالفته.
يعني كلام أبي ليلى بأنها للمشتري في الحالين، وكلام لأبي حنيفة والأوزعي إنها للبائع في الحالين، هذا مصادم للنص وهذا مصادم للنص، لكن عذر الأئمة في ذلك أن النص لم يبلغ هؤلاء. نعم.
والحديث المذكور يرد عليهما بدليل خطابه، أعني مفهوم مخالفته، لأن قوله صلى الله
عليه وسلم دليل الخطاب يعني مفهوم المخالفة. نعم.
لأن قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا قد أبرت الحديث يفهم منه أنها إن كانت غير مؤبرة فليس الحكم كذلك، وإلا كان قوله قد أبرت وقوله بعد أن تؤبر في بعض الروايات لغوا لا فائدة فيه، فيتعين أن ذكر وصف التأبير ليحترز به عن غيره. ومعلوم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لا يقول بحجته
لا يقول بحجية
مفهوم المخالفة.
نعم، خالف الجمهور في ذلك، والجمهور على القول بمفهوم المخالفة. نعم.
فالجاري على أصوله أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور نص على حكم الثمرة المؤبرة وسكت عن غير المؤبرة فلم يتعرض لها أصلا، وإن أبر بعض الثمرة التي بيعت أصولها وبعضها الآخر لم يؤبر، فمذهب مالك أنه إن كان أحدهما أكثر فالأقل تابع له، وإن استويا فلكل حكمه، فالمؤبر للبائع وغيره للمشتري. ومذهب الإمام أحمد أن لكل واحد من المؤبر وغيره حكمه، وأبو حنيفة لا فرق عنده بين المؤبر وغيره، فالجميع عنده للبائع إلا إذا اشترطه المبتاع. ومذهب الشافعي رحمه الله الصحيح من الخلاف أن ما لم يؤبر تبع للمؤبر، فيبقى الجميع للبائع دفعا لضرر اختلاف الأيدي.
نعم، وكما سبق كبدو الصلاح، فإذا بدا صلاح البعض حكم للجميع بذلك. نعم.
واعلم أن استثناء بعض الثمرة دون بعض يجوز في قول جمهور العلماء، وفاقا لأشهب من أصحاب مالك وخالف ابن القاسم فقال لا يجوز استثناء بعض المؤبرة، وحجة الجمهور أن ما جاز استثناء جميعه جاز استثناء بعضه، وحجة ابن القاسم أن النص إنما ورد في اشتراط الجميع. واعلم أن أكثر العلماء على أن الثمرة المؤبرة التي هي للبائع إن لم يستثنها المشتري فإنها تبقى إلى وقت الانتفاع المعتاد بها، ولا يكلفه المشتري بقطعها في الحال، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد.
يعني ما يقول طالما الثمرة المؤبرة تكون للبائع، ثمرة بعد التأبير تكون للبائع، فالمشتري ما يلزمه أن يقطعها فورا، وإنما معنى أنها للبائع أي أنه يحصل إبقاؤها إلى زمن الانتفاع بها. نعم.
وخالف في ذلك أبو حنيفة قائلا يلزم قطعها في الحال وتفريغ النخل منها.
إذن ما الفائدة؟ لأنه قد لا ينتفع بها انتفاعا صحيحا. إذن ما الفائدة أنها للبائع إذا قطعها فورا وقد لا ينتفع بها ويستفيد بها على هذا الحال؟ فإن الثمرة لها وقت يحصل به صلاح، يحصل فيها صلاح يقتضي قطعها. فظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن طالما أنها للبائع أي أن تبقى إلى وقت قطعها الذي يحصل به الانتفاع منها. نعم.
قال يلزم قطعها في الحال وتفريغ النخل منها لأنه مبيع مشغول بملك البائع، فلزم نقله وتفريغه منه كما لو باع دارا فيها طعام أو قماش له.
هذه غير هذه النبي صلى الله عليه وسلم قد بيانها واشترطها. نعم.
قال واحتج الجمهور بأن النقل والتفريغ للمبيع على حسب العرف والعادة.
نعم.
كما لو باع دارا فيها طعام لم يجب نقله على حسب العادة في ذلك، وهو أن ينقله
على حسب العادة. كما لو باع دارا فيها طعام لم يجب نقله إلا على حسب العادة في ذلك.
سقطت عندي.
نعم.
وهو أن ينقله نهارا شيئا بعد شيء، ولا يلزمه النقل ليلة، ولا جمع دواب البلد لنقله. كذلك ها هنا يفرغ النخل من الثمرة في أوان وهو وقت الجذاذ، قاله ابن قدامة في المغني.
نعم.
قال رحمه الله المسألة الرابعة، لو اشتريت النخل وبقيت الثمرة للبائع، فهل لمشتري الأصل أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها؟
يعني الشارع قد أعطى البائع حقا في الثمرة إذا باعها بعد التأبير، فهي للبائع. طيب إذا حصل ذلك ولم يبدو صلاحها، يعني حصل أن أبرت الناقل لكن الثمرة ما بدا صلاحها، فهل يجوز للبائع أن يبيعها قبل بدو الصلاح للمشتري؟ هي له، لكن هل يجوز أن يبيعها قبل بدو الصلاح أم لا؟ نعم.
اختلف العلماء في ذلك، فمشهور مذهب مالك جواز ذلك، لأن لها عنده حكم التبعية وإن أفردت بالعقد، وعنه في رواية أخرى لا يجوز ذلك. وللشافعي
مشهور مذهب مالك جواز ذلك لأن لها عنده حكم التبعية وإن أفردت بالعقد، ومعلوم أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلال، أي فكما أن الإنسان لو باع شجرا وفيه ثمر لم يبدو صلاحه أن ذلك جائز، حيث إن البيع لم يقع على الثمرة وإنما وقع على الأصل والثمرة تبع، فيقول هذه أيضا لها نفس الحكم حتى ولو أفردت بالعقد، لكن يقال هذا خروج عن التفريق الشرعي، ففرق بين بيع الثمرة وبيع الأصول. بيع الأصول نعم يغتفر في الثمرة فيما لا يغتفر في غيره لو كان تبعا، لو كان أصالة، وإنما الشارع جعل بيع الثمرة إذا انفردت ثمرة، إذا انفردت جعل له حكما، وإذا كانت تبعا جعل له حكما آخر. نعم. لم يعتبر مالك رحمه الله هذا في المشهور عنه، قال وعنه
وعنه في رواية أخرى لا يجوز ذلك.
نعم.
وللشافعية والحنابلة وجهان بالمنع والجواز، قاله ابن قدامة في المغني. ونسب القرطبي للشافعي وأبي حنيفة والثوري وأهل الظاهر وفقهاء الحديث القول بمنع ذلك، ثم قال وهو الأظهر من أحاديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.
نعم وهو الأظهر الحقيقة، وهو الأظهر، لأن المشتري هنا سوف يشتري الثمرة، هو قد اشترى الأصل وبقيت الثمرة التي هي لمن؟ التي هي للبائع. لو اشترطها المشتري فهي له بنص حديث رسول الله، وحينئذ تكون قد وقعت تبعا للأصل. الاشتراط ما في إشكال، الاشتراط ما في إشكال، اشتراط أن تكون الثمرة له، لكن البيع كان على ماذا؟ ليس على الثمرة، كان على الأصول، فهذا لا إشكال. أما إذا ما حصل هذا الشرط صارت الثمرة لمن؟ للبائع، وحينئذ إذا جاء يبيعها للمشتري حتى ولو كان المشتري هو مشتري الأصل، هو مشتري الأصل، فإنها يجري عليها أحكام بيع الثمرة. وما حكم بيع الثمرة؟ يفرق، إن كان البيع قبل بدو الصلاح فلا يجوز، وإن كان بعد بدو الصلاح فهذا جائز، لأن العقد هنا صار للثمرة. نعم. يبقى محل الاشتباه في جعل المسألة فيها القولان، محل الاشتباه ماذا؟ أن هذا المشتري للأصل، ولهذا مثل هذا الخلاف لا يجري فيما لو كان المشتري غير مشتري الأصل، إنما مشتري الأصل هنا وقع فيه نوع اشتباه في الإلحاق. هل نجعل الثمرة هنا تابعة للأصل أو نجعل الثمرة منفصلة؟ مهم جدا أن نتصور كلام أهل العلم في هذه المسائل. لماذا جرى الخلاف هنا؟ لاشتباه الأمر، هل نلحق الثمرة بالأصل وبالتالي يكون جائزا، أو نجعلها مستقلة وبالتالي لا يكون بيع الثمرة قبل بدو صلاحها جائزا؟ فلما وقع التردد في الإلحاق هنا أن نلحقها بالأصل أم نفصلها، وقع بذلك قولان، وقع بذلك قولان، ونقول بأن الأقرب هنا أنها تنفصل وليست تابعة للأصل. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى المسألة الخامسة، إذا اشتريت الثمرة وحدها دون الأصل قبل بدو صلاحها فلها ثلاث حالات. الأولى
هذه المسألة احنا ذكرناها، أنه لو اشتريت الثمرة وحدها دون الأصل، اشتريت الثمرة دون الأصل وهو بيع الإنسان الثمرة التي في بستانه وفي حائطه دون الأصل، لأن الأصل إذا بيع والثمرة فيه فهذا لا اعتبار بالثمرة، بدا الصلاح أو لم يبدو صلاح، إلا أنه إذا باع الثمرة وحدها دون الأصل فهذه لها حالات. يقول فلها ثلاث حالات،
فلها
نعم هذا ما في مشكلة، هذا التأثير في الثمن هذا لا إشكال فيه، كالبهيمة العشراء فإن وجود الحمل في بطنها يؤثر في الثمن، لكن لا يقع البيع على الحمل، لو وقع البيع على الحمل منفصلا هذا لا يجوز، لكن البهيمة إذا بيعت وهي عشراء لا شك أن ثمنها يكون أرفع من الثمنية لو كانت خالية، ولكن حينئذ ماذا؟ ولكن حينئذ يغتفر في هذا. ليه؟ لأن البيع لا يقع على الحمل لما يقع على البهيم. نعم.
قال رحمه الله: إذا اشتريت الثمرة وحدها دون الأصل قبل بدو صلاحها فلها ثلاث حالات. الأولى أن يبيعها بشرط التبقية إلى وقت الجذاذ، وفي هذه الحالة لا يصح البيع إجماعا.
نعم، أن يبيعها بشرط التبقية إلى وقت الجذاذ، يشتري الثمرة ويبقيها إلى وقت الجذاذ، قالوا هذه لا تجوز بإجماع. نعم.
الثانية
لأنها لا تأمن العاهة، إذا بعت الثمرة قبل بدو الصلاح وكذا لا تأمن العاهة، ضعيفة. نعم.
الثانية أن يبيعها بشرط قطعها في الحال، وفي هذه الحالة يصح البيع إجماعا.
نعم، أن يبيعها بشرط قطعها في الحال، وبالتالي يصح بيعها إجماعا. كان يأخذ علفا، هو لا يريد الثمرة أن يجنيها في بعد ذلك في وقت الجذاذ، وإنما يريد ماذا؟ يريدها علفا مثلا، مثل عندنا في مصر الآن صار الناس يبيعون الذرة الآن قبل بدو قبل اشتداد الحب، قبل اشتداد الحب أول ما تخرج الحبة قبل أن تشتد فيبيعونها، هذا لو كان يريد بقاء الحبة ما يجوز، لكن لو كان سيشتريها علفا بمعنى أنه يقطعها فورا هذا لا إشكال فيه، لأنه يشتري علفا، فلتكون الحبة هنا مشترى لكونها حبة ستبقى، وإنما لكونها علفا، فهذا لا إشكال فيه فيصح بإجماع. إذن الصورة الأولى لا تصح بإجماع، وهما إذا اشترى الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط الإبقاء إلى وقت الجذاذ هذا لا تصح بإجماع. طيب وأن يقطعها في الحال، هذه تصح بإجماع. الحالة الثالثة،
الثالثة أن يبيعها من غير شرط تبقية ولا قطع، بل سكت عن ذلك وعقد البيع مطلقا دون شرط،
لا على أن يقطعها الآن ولا على أن يبقيها إلى وقت الجذاذ. نعم.
وفي هذه الحالة لا يصح البيع عند جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، وأجاز أبو حنيفة رحمه الله البيع في هذه الحالة وأوجب قطع الثمرة حالا، قال: لأن إطلاق العقد يقتضي القطع، فهو كما لو اشترط، وحجة الجمهور إطلاق النصوص الواردة بذلك عنه صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما أخرجه الشيخان والإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، وفي لفظ: نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، رواه الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السنن إلا ابن ماجة. ومن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: وما زهوتها؟ قال: تحمار وتصفار. ومن ذلك أيضا ما رواه أحمد ومسلم
وما زهوها؟ قال: نعم. تحمار وتصفر. نعم.
زهوها.
نعم.
قال: تحمار وتصفر. ومن ذلك أيضا ما رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا صحيح في التخريج أننا نذكر أحمد قبل مسلم على اعتبار التاريخ، لكن في الحديث الأول قال: من ذلك ما أخرجه شيخان والإمام أحمد، ويقول يقتضي هذا أن يقول الإمام أحمد والشيخان. نعم.
قال: ومن ذلك أيضا ما رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها. ومن ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. قال رحمه الله: فإطلاقات هذه النصوص ونحوها تدل على منع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها في حالة الإطلاق وعدم الاشتراط كما تقدم.
نعم، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو الصلاح، فإذا هما أي البائع والمشتري ما اشترط ذلك لا القطع ولا الإبقاء، فيكون ماذا؟ يكون قد باع الثمر قبل بدو الصلاح، فيدخل في النهي الإطلاق. أما أبو حنيفة رحمه الله عليه وقوله بأنه يصح العقد ولكن عليه أن يقطع الحال يقطع في الحال لأن إطلاق العقد يقتضي القطع، لا، القطع هذا زائد على الإطلاق، إذا القطع على تقييد بشرط القطع، أما الإطلاق فما يدخل في شرط القطع، لا، الإطلاق عام، إنما شرط القطع هذا تقييد، فما لم يقيد بالقطع في الحال فإنه لا يجوز البيع، ما لم يقيد بالقطع في الحال فإنه لا يجوز البيع. وعليه قد تتعلق مسائل بهذا الأمر، يعني مثلا من نذر أن يذبح بقرة ويوزع ذلك على الفقراء ولم يشترط أن يأكل منها، وجاء الآن وقال: ما حكم الأكل منها؟ أنا أريد أن أكل منها. نقول: هل اشترطت الأكل؟ يقول: والله أنا أطلقت. فطيب، هذا الذي أطلق نحكم له هنا بأن يأكل منها أو لا يأكل؟ هل اشتراط هذا تقييد وبالتالي لابد من حصوله، أو اشتراط هذا أن يأكل منها يدخل في الإطلاق؟ ننظر، إن كان يدخل في الإطلاق قلنا لا بأس أن يأكل، وإن كان لا يدخل في الإطلاق بل لابد أن تنصص عليه قلنا لا يجوز له أن يأكل. وهذا هو الأقرب، أنه لا يدخل في الإطلاق، لأنه قال: أذبح الفقراء، أو نظرت ذبيحة لله، لله يعني الفقراء، هذا في عرفنا أنه لا يعني يخرج الفقراء، ولم يشترط أن يأكل منها، هذا الإطلاق نفتي بأنه حينئذ لا يجوز أن يأكل منها، لأنه لو أراد أن يأكل منها لقال حال ذلك أن أكل منها، أو يكون قد نوى ذلك وقت الشرط، فحينئذ الأعمال بالنيات، لكن إذا أطلق فنقول هكذا. نعم نعم نعم. يقول أحمد بأن حدائق البرتقال أو اليوسف أو كذا تباع وهي خضراء، ما هذا الصلاح؟ الصلاح ليس أن يحصل لها إصفرار، ولهذا يقولون الصلاح يرجع فيه للعرف. الموز مثلا ليس صلاحه أن ينتظر حتى يحصل الإصفرار، وإلا ما صح فسد على الناس. ما هو الصلاح؟ هذا الصلاح، هذا هو الصلاح، إذا بدأ الصلاح يعني تكامل الثمرة، فهنا ما في مشكلة، هذا اشتراط ما في مشكلة، المهم أنه ما يبيع حتى يبدو الصلاح. ما الصلاح هنا؟ تكامل البرتقال، هذا هو الصلاح، وليس إصفرار البرتقال. نعم، لا يجوز أن يقطع في الحال، لأنه بدأ الصلاح، بدأ الصلاح فيجوز أن يقطع في الحال، ما في مشكلة، هذا اشتراط زائد، يعني أنك ترعاها حتى وقت القطع، ما في إشكال، ما في إشكال، هذا شرط. نعم.
شيخنا، لو كانت الثمرة تخرج مرارا يجوز أن يقع؟
لو تقول في الميكروفون أحسن عشان ياخذ اسمع.
لو كانت الثمرة تخرج مرارا هل يجوز أن يبيع بشرط القطع على أول جذة أو أول ظهور ثم بعد ذلك لا يقع البيع كالباذنجان مثلا؟
لا، هو بيبيعها على اعتبار معهودها. فالشيء الذي يجزى أكثر من مرة ينظر فيه إلى أول مرة، خلص وباعها بعد بدو صح وصلاحية البيع، إذا صح البيع في أول مرة فمعناه أنه يشتري أصلا عددها، مثل البرسيم، البرسيم يخرج أكثر من مرة، فهو يشتري الأرض كده، أو يشتري بطنا واحد، لو اشترى بطنا واحدة يعني جذة واحدة هذا له، هذا له. وكذلك الشيء الذي يطرح أكثر من مرة، إن باعه بالإطلاق جاز هذا، وإن باع شيء لجذة واحدة جاز هذا، على حسب.
أقصد قبل بدو الصلاح بشرط القطع في الجزة الأولى،
خلاص ما احنا قلنا لو بشرط القطع هذا صح بالإجماع،
تمام. حتى لو يخرج مرار،
كيف لو يخرج مرار؟ هو ما يخرج مرار
على الجزة الأولى فقط،
هو خلاص هيجوز الآن، لم يعد للمرات أثر، لأنه المرات هذه لا أثر فيها هنا،
يعني ما له دخل بعد ذلك،
لأنه بيقطعه الباذنجان الشيء الذي يطرح أكثر مرة، لو أنه باع على أساس أنه يقطعه الآن،
الأصل ولا الثمرة؟
ما نقول ما
يقطع الأصل،
أي ما هو الأصل، هذا إذا باع الأصل يأخذ كل ما في إشكال، أو باع الثمرة ويريد بطنا واحدة،
نعم،
يريد جذة واحدة
والقطع الآن،
والقطع الآن ما في إشكال،
نعم،
ما في إشكال، نعم. قبل أن تخرج الثمرة، يعني يقول الأخ بأنه إذا كان سيبيع مثلا فراولة فيأتي إلى الأرض قبل ظهور الثمرة أو قبل بدو الصلاح، فيقول والله لما يظهر مثلا نوار ماء أو كذا يدل على جودتي ما يخرج منها بعد ذلك، فيشتري الثمار طوال السنة، هذا لا يجوز أبدا، هذا باع قبل الثمرة، هذا أصلا باع قبل الثمرة وقد لا تخرج. إذا كان إذا باع بعد الثمرة لكن قبل بدو الصلاح لا تصح، فكيف إذا باع قبل الثمرة أصلا؟ وما ينبغي أن يقول والله من خلال الورق ومن خلال كذا أستدل على جودة ما سيخرج، لا، هذا ما يجوز، قد تصيبه آفة وقد لا يخرج. إذا كان بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، يعني وجدت الثمرة لكن لم يبدو الصلاح فيها، لا يجوز البيع، كيف إذا لم تخرج الثمرة؟ لكن إذا خرجت الثمرة وظهر وبدا صلاحها جاز البيع حينئذ، أما قبل ذلك فلا يجوز البيع إلا إذا كان سيشتري الأصل. هذه مسألة، مسألة أخرى وهي استئجار الحائط وليس بيع الثمرة، فهذا جائز، استئجار الحائط، عندك بستان، عندك حائط موز أو أقصد برتقال أو يوسفي أو إلى آخره، أو شجر منجو أو إلى آخره، فهذا تأتي إلى الأرض وفيها أشجارها فتستأجر هذه الأرض لمدة 5 سنوات، أنت الآن استأجرت المنفعة، منفعة الأرض في الزراعة في 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 الزراعة أو سقي الشجر ثم أخذ الثمرة بعد ذلك، هذا لا إشكال فيه على الصحيح، لا إشكال فيه، فاستئجار الأرض جائز على الصحيح، أما بيع ثمرة سوف تخرج ويمكن أن استدل بها على عليها من خلال جودة الشجر، هذا لا يصح، طالما أنك تشتري الثمرة، طالما أنك تشتري الثمرة هذا لا يجوز. نعم، قلنا هذا من قليل، قلنا هذا جائز، لو أنا أشتري ثمرة الفراولة اللي بدأ صلاحها الآن ومعلوم أن هذه أجنيها مرة بعد مرة، ما في مشكلة، أنت لا تحدد، لا تستطيع تحديد سؤالك أصلا، أنت لا تستطيع أن تحدد سؤالك الآن، حدد السؤال بارك الله فيك، تشتري ثمرة موجودة تقول قطعت، كيف قطع؟ أنت الآن أنا سأعقد معك العقد الآن، في الثمر هذا موجودة؟ موجودة أمامي، أنا ملك داخل بتقطع، هي موجودة أمامك وبدأ صلاحها تصح. لو موجودة أمامك وبدأ الصلاح تصح، لكن لو قطفت وسوف تخرج ما يجوز، يبقى أنت بعت اشتريت مجهولا الآن. فلا حالتان الآن، إما أنها موجودة موجودة فيقع الشراء على هذا الموجود ولو أنه سيخرج له تبع بعد ذلك، هذا لا إشكال فهذا يجوز البيع، أو أنها غير موجودة ولكن باعتبار أنها ستخرج تشتري البطن الثانية مثلا أو الجذة الثانية وكذا قبل أن تخرج، هذا لا يجوز. يبقى لابد أن يكون عندي إما الثمرة موجودة فاشترط حينئذ بدو صلاح، أو غير موجودة فلا يجوز البيع مطلقا، لأنه لا يجوز شراؤها قبل بدو الصلاح مع وجودها، فكيف إذا لم يبدو لم تخرج أصلا. نعم أكمل.
تأجير تأجير الأرض أجر الأصول مثلا الشجر سنوات،
أنت تستأجر أرضا بها أشجار، تستأجر الأرض بها أشجار، هذا ما في مشكلة. نعم
شيخنا، المسألة اللي الأخ أحمد طرحها اللي هو لو اشترط المشتري بعد بدو الصلاح أن تبقى الثمرة ويرعاها الباء،
ما في مشكلة،
ذكرها الشيخ ابن عثيمين في شرح المنتهى.
نعم.
قال صاحب الزاد: وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته للحصاد والجذاذ، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. قال الشيخ: قوله وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة يعني بالثمرة ثمرة النخل وثمر العنب وكل ما يسمى ثمرا وهو ما تخرجه الأشجار، لأن ما يخرج من الشجر ثمر وما يخرج من الأرض زرع. قوله واشتد
وهو الحب، إذا قيل حب لا يخرج من الأرض كالقمح والشعير وكذا، والثمرة ما تخرج من الأشجار كالنخل و... نعم.
قوله واشتد الحب أي حب الزرع. قوله جاز بيعه مطلقا يعني بدون شرط، ودليل الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الحب حتى يشتد، ووجه الدلالة أن حتى للغاية وما بعد الغاية مخالف لما قبله، فإذا كان ما قبل بدو الصلاح واشتداد الحب محرما كان ما بعده جائزا. وقوله جاز بيعه مطلقا يبين إطلاق قوله وبشرط التبقية وبشرط القطع من باب أولى. وعلى هذا فنقول في بيع الثمار بعد بدو صلاحها والحب بعد اشتداد حبه له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يبيعه بشرط القطع فإنه يصح البيع ويقطعه، الحالة الثانية أن يبيعه بشرط التبقية فهذا جائز، الحالة الثالثة أن يبيعه ويسكت فهذا جائز. والدليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وعن بيع الحب حتى يشتد. قوله وللمشتري تبقيته للحصاد والجذاذ، للمشتري أن يبقيه إلى الحصاد وهذا في الزرع، والجذاذ وهذا في الثمر، وله أن يجذه قبل ذلك لأنه ملكه، المشتري الآن ملك الثمرة فله أن يجذها قبل أن يأتي أوان جذها، وله أن يبقيها حتى يأتي أوان جذها، وكذلك في الزرع له أن يحصده قبل وقت الحصاد وله أن يبقيه إلى وقت الحصاد لأنه ملك. لكن هذا ليس على إطلاق، بل يقال بشرط ألا يتضرر الأصل بعد تأخيره عن وقت الحصاد والجذاذ، فإن تضرر فليس له ذلك. ويقال إن ثمرة النخل إذا لم تجذ في أوان جذها ضر النخلة، فإذا ثبت قلنا للمشتري إذا جاء وقت الجذاذ لابد أن تجذ ولا يمكن أن تؤخر لما في ذلك من الضرر، كذلك وفي الحصاد
يكون الإبقاء إذن إلى وقت جذاذها. نعم.
وكذلك في الحصاد إذا جاء وقت الحصاد وقال ليس عندي آلة تحصد، نقول لابد أن تحصد لأن الحق للبائع. إذن قول المؤلف تبقية للحصاد والجذاذ يفهم منه أنه ليس له أن يبقيه إلى ما بعد ذلك إلا برضا البائع، وهو كذلك. قوله ويلزم البائع سقيه أي سقي الزرع وسقي الثمر، والمراد سقي الشجر، لكنه قيد ذلك بقوله إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل، بأن يكون الوقت حرا وتيبس أصوله فيضمر الثمر
وتيبس
أصوله فيضمر الثمر ويتغير، فنقول يلزم البائع أن يسقيه حتى وإن الأصل حتى وإن تضرر الأصل. فإن قال قائل كيف نقول إنه يلزمه سقيه وإن تضرر
الأصل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قلنا ليس هنا مضرة، البائع باعه والعادة جرت أنه يلزمه حفظه والقيام عليه إلى الجذاذ، فهو الذي ألزم نفسه بذلك وهو الذي رضي لنفسه بالضرر فيلزمه. وقوله إن احتاج إلى ذلك مفهومه أنه إن لم يحتج فإنه لا يلزمه، وهذا هو الصحيح خلافا للمذهب في هذه المسألة، حيث قالوا يلزمه سقيه سواء احتاج أم لم يحتج، والصواب أنه لا يلزمه إلا إذا احتاج،
إلا إذا كان بينهما شرط. فإذا كان بينهما شرط فلا إشكال، يعني أقول البائع أنا سأسقيه وكذا، ولكن شاركني في ثمن الماء أو ثمن الماء عليك وليد العامل علي، إذا كان هناك شرط فلا إشكال. إذا لم يكن شرط فالأصل أنه يسقيه أي البائع له، لأن كوني أنا أشتري منك الثمر بعد ذو الصلاح وقبل جذاذ معروف أنه سوف أجذها وقت الإنفاع بها، إذن هي تابعة للبيع، تعاهدك لذلك تابع للبيع. نعم. طيب،
قال رحمه
لا، الأخ اللي بيسأل على الشبكة يقول أليس بدو الصلاح أن يطيب الأكل؟ لا، بدو الصلاح غير طيبانها للأكل، هذا غير بدو الصلاح، يعني أمنها من العاهة. نعم. ولهذا بدو الصلاح يرجع في ذلك إلى العرف، بدو الصلاح بدو الشيء، فالموز مثلا له عندهم عرف، والبرتقال وكذا. نعم نعم. وهو البيع قبل بدو الصلاح. نعم، يعني بعض الإخوة يقول يريد ملخصا ما سبق. نقول في قوله عز وجل وأرسلنا الرياح لواقح، أن شيخنا فسر اللواقح بتفسيرين، لواقح يعني الحوامل، فهو حوامل المطر، أو بمعنى الملاقح التي تلقح السحابة فيحصل المطر، وأرسلنا الرياح لواقح. ثم انتقل إلى المسائل المستنبطة من هذه، من هذه المسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى ما يتعلق ببيع الثمرة قبل أن تؤبر وبعد أن تؤبر. فقبل أن تؤبر، قبل أن تؤبر من باع حائط وبستان وكذا، قبل أن تؤبر فتكون الثمرة للمشتري، وبعد أن تؤبر فتكون الثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع أو يشترط المشتري، وهو المسألة التي ذكروها بعد ذلك، ماذا لو اشترط، هل له ذلك أم لا. فالجمهور على أنه إن إذا حصل شرط من البائع والمشتري فالمسلمون على شروطهم، خلافا لمن منع ذلك البائع والمشتري، ولمن فإن هذا مخالف للنص، من منع ذلك فإنه مخالف للنص، وهو قول ابن أبي ليلى، فقال هي المشتري في الحالين، والقول أيضا قائل إنها البائع في الحالين، فهذان القولان مخالفان للنص، مخالفان للنص. بعد ذلك أيضا تكلم عن مسألة لو اشتريت النخل وبقيت الثمرة للبائع، فهل لمشتري الأصل أن يشتري الثمرة قبل بدو الصلاح؟ هذه للبائع، لكن هل المشتري للأصل أن يشتري الثمرة؟ وبين رحمه الله تعالى أن المسألة فيها القولان، وأن الراجح الصحيح هو أنه لا يجوز للمشتري للأصل أن يشتري الثمرة قبل بدو الصلاح، لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب، بعد ذلك ذكر مسألة ما لو اشترى الثمرة وحدها دون الأصل، فهذه لها ثلاث حالات. الأولى أن يشتريها بشرط الإبقاء إلى الجذاذ قبل بدو الصلاح، هذا لا يجوز. أو الحالة الثانية أن يشتريها بشرط قطعها، هذا يصح. الأولى بالإجماع، الثانية بالإجماع. الثالثة أن يبيعها من غير شرط تبقية ولا قطع، بل سكت وتم العقد، فأبو حنيفة يجوز هذا بشرط القطع فورا، والجمهور لا يجوز هذا لدخوله في النهي العام. نعم. حتى يطعم. هذا إذا كانت الثمرة مما يطعم، كما الثمرة مما يطعم، لكن بدو الصلاح يكون بحسبه وليس شيئا واحدا، كما قال النبي حتى تحمر أو تصفر، ما قال حتى تطعم. فالأحاديث إذن كلها حتى تحمر وتصفر فيما صلاحها لو سمحت. بارك الله فيك. ما في الرواية ما فيها حتى تطعم، الروايات أخرى فيها تطعم. لهذا حتى تحمر أو تصفار كثير من الروايات ليس فيها تطعم. طيب وفي روايات فيها تطعم، وعليه يكون على حسب. فما كان بدو الصلاح بالإحمرار بالزهو بغير ذلك بتكامل الثمرة، بتكامل الثمرة فهذا يعمل به، وما كان بالأكل منها فكون بدو الصلاح بالأكل منها. فالثمرة تختلف والناس يختلفون في هذا، فيرجع في ذلك إلى نوع الثمرة وعلى حسب ما تكون. فهناك ما يكون فيه الصلاح هو تكامل الثمرة، وهناك ما يكون فيه الصلاح ما هو يحتاج إلى طعم، وبهذا تجتمع الروايات. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وقرأ هذه الآية الكريمة جماهير القراء: وأرسلنا الرياح بصيغة الجمع، وقرأها حمزة: وأرسلنا الرياح بالإفراد. والألف على قراءة حمزة للجنس، ولذلك صح الجمع في قوله لواقح. قال أبو حيان: في البحر المحيط، ومن قرأ بإفراد الريح فعلى تأويل الجنس، كما قالوا: أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض. انتهى. والعلم عند الله تعالى.
يعني ليس الدينار الواحد، هو الجنس. يعني إذا أفرد فالمراد الجنس، وإذا جمع فالمراد الأنواع. نعم. قوله تعالى نعم.
قوله تعالى
أي نعم، هذا فيما لم يرد به القراءة بالوجهين. نعم.
قوله تعالى
القراءة تأتي طارة بالإفراد وطارة بالجمع، فمثل هذا يحمل إفراد فيها على الجنس. نعم.
قوله تعالى: فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة عظيم منته بإنزال الماء من السماء وجعله إياه عذبا صالحا للسقيا، وبيّن ذلك أيضا في مواضع أخرى كقوله: أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، وقوله: والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، وقوله: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، إلى غير ذلك من الآيات. قال: والتحقيق أن أسقى وسقى لغتان معناهما واحد كأسرى وسرى، والدليل على ذلك القراءتان السبعيتان في قوله: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، فإنه قرأه بعض السبعة بضم النون من أسقى الرباعي، وقرأه بعضهم بفتحها من سقى الثلاثي. ويدل على ذلك أيضا قول لبيد: سقى قومي بني مجد وأسقى نميرا والقبائل من هلال. قوله تعالى: وما أنتم له بخازنين، فيه للعلماء وجهان من التفسير كلاهما يشهد له قرآن. الأول أن معنى وما أنتم له بخازنين أي ليست خزائنه عندكم، بل نحن الخازنون له، ننزله متى شئنا. وهذا الوجه تدل عليه آيات كقوله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وقوله: ولله خزائن السماوات والأرض، ونحو ذلك من الآيات.
فالله عز وجل عنده خزائن كل شيء، فلا ينزل هذا الشيء بنفسه وإنما بإنزال الله سبحانه وتعالى، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، فطارة ينزل وطارة يمنعه وطارة ينزل شيئا قليلا وطارة ينزل شيئا كثيرا، هذا لحكمة الله سبحانه وتعالى، هذا لحكمة الله عز وجل، فخزائنه عنده. نعم.
الوجه الثاني أن معنى وما أنتم له بخازنين بعد أن أنزلناه عليكم أي لا تقدرون على حفظه في الآبار والعيون والغدران، بل نحن الحافظون له فيها ليكون ذخيرة لكم عند الحاجة. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، وقوله إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
رأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. نعم.
وقوله أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، وقوله ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض إلى غير ذلك من الآية،
فحفظ في الأرض حتى تخرجه بعد ذلك. ولو شاء الله عز وجل لما أصلح الأرض أو لما جعل الأرض صالحة لهذا. إذن تفسير بخازنين له وجهان، الوجه الأول بخازنين يعني عندنا خزائنه، فالله سبحانه وتعالى ينزله متى شاء. والتفسير الثاني وهو وما أنتم له بخازنين يعني لا تقدرون على حفظ في الأبار والعيون إلا بفضل الله سبحانه وتعالى وبجعل هذه الأبار والعيون صالحة لذلك، وإلا لما استطعتم أن تنتفعوا بما في باطن الأرض. فالأمران عائدان لله سبحانه وتعالى. دور الإنسان ما هو؟ أن يعلق ميكنات وغير ذلك تستخرج ما في باطن الأرض مما جعل الله الأرض خزانة له، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لما جعل الأرض صالحة لذلك. وانظروا الآن لم يعد الأمر ماء، هنا عندنا الماء وعندنا غير الماء من الثروات التي تكون في باطن الأرض مما أودعه الله سبحانه وتعالى فيها. فالثروات التي في باطن الأرض والثروات التي في باطن البحار والثروات التي تنزل من السماء كل ذلك من الله. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فكل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى، فعنده خزائن كل شيء عز وجل. ولو أن الله سبحانه وتعالى ما أقدر الإنسان على ذلك ولو لم يجعل الأرض صالحة لذلك لما استطاع أن ينتفع. ولهذا من الله عز وجل على البشر بجعل هذه الأعلام والسفن تسير في البحر على ما نرى. قد يقول قائل هذه من صناعة الإنسان، نقول ومن الذي أقدر الإنسان على ذلك؟ ومن الذي جعل في الماء صفة الحمل لهذا؟ إنه الله رب العالمين. ولهذا نقول من منة الله على الناس أيضا طيران الطائرات في السماء. فقد يقول قائل لكن هذه من صناعة الإنسان، فأي منا؟ نقول صناعة الإنسان هذه أولا أقدر الله الإنسان على ذلك، ولهذا في أزمان لم يفتح الله لهم الباب، ولهذا ما كانت هناك طائرات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فتحها في زمان، هذا من إقدار الله عز وجل للناس على ذلك. ثم إن جعل هذه الطائرات المرتفعة التي تطير على مسافات عالية جدا بآلاف الأقدام، هذه أيضا إنما جعل الله طبيعة سبحانه وتعالى صالحة لأن تطير فيها هذه الطائرات، فأقدر الله على صنعة هذه الطائرات بما يصلح أن تطير وإلا لما حصل، فكله عائد إلى الله كما قال سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. أي نعمة؟ هذه من الله سبحانه وتعالى. ولا ننظر إلى انتفاع الإنسان أو اختراع الإنسان صفة للانتفاع بهذه الأشياء، فأصل هذه المادة من الله، ثم إقدار الله للإنسان على أن ينتفع هذه من الله، وقد فتح الأذهان لذلك، هذا كله من منة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت، بين في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي يحيي ويميت، وأوضح ذلك في آيات كثيرة كقوله إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، وقوله تعالى ربي الذي يحيي ويميت، وقوله لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. وبين في مواضع أخر أنه أحياهم مرتين وأماتهم مرتين كقوله قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. والإماتة الأولى هي كونهم نطفا وعلقا ومضغا، والإماتة الثانية هي موتهم عند انقضاء آجالهم في الدنيا، والإحياءة الأولى نفخ الروح فيهم وإخراجهم أحياء من بطون أمهاتهم، والإحياءة الثانية بعثهم من قبورهم أحياء يوم القيامة، وسيأتي له إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح. قوله تعالى ونحن الوارثون بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه الوارث ولم يبين الشيء الذي يرثه، وبين في مواضع أخر أنه يرث الأرض ومن عليها كقوله إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وقوله ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، ومعنى ما يقول أي نرثه الذي يقول إنه يؤتاه يوم القيامة من المال والولد، كما ذكره الله عنه في قوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. ومعنى كونه يرث الأرض ومن عليها أنه يبقى بعد فناء خلقه متصفا بصفات الكمال والجلال يفعل ما يشاء كيف يشاء.
نعم، طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال.